بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يبارك فينا وأن يبارك في أعمالنا وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا، آيات عجيبة في كون رب العالمين سبحانه وتعالى، ينبغي علينا أن نتدبرها وأن نتأملها حتى نقترب من ربنا ونعلم عظمة ربنا سبحانه وتعالى وتزداد عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى في قلوبنا. هل تأملتم يوما الزرافة؟ نعم، هذا الزرافة، هذا الحيوان العجيب جدا، زرافة من يعني أطول الحيوانات أو من أطول الحيوانات، يعني تبلغ طول الزرافة تقريبا حوالي 6 أمتار. شوفوا، وعنقها هذا يعتبر أطول عنق، أطول بالعوم بداخلها حوالي تقريبا من متر لمتر ونص، بس يصل إلى 2 متر. يعني ممكن في بعض الظرفات عنقها يصل إلى 2 متر، وفيها شيء عجيب جدا وأشياء عجيبة جدا حينما نتأمل في هذه الظرفة. الشيء العجيب الأول الذي أريد أن أقوله في الظرفة، عيناها. أنت تعرفوا أن عين الظرفة، يعني أنا الآن عيني أين ترى؟ ترى أمامي. ما يمكن بعيني هاتين ولا لأي بشر أن يرى بعينيه ما في خلفه. اللهم كانت هذه معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. أما نحن فنرى من أمامنا بأعيننا، ممكن وأرى شيئا من اليمين شيئا من اليسار، لكن ليس كل اليمين ولا كل اليسار. أما الظرافة لا، الظرافة عيناها ترى 360 درجة. عارفين يعني ايه 360 درجة؟ الظرافة، اياك ان تظن الظرافة تبص يمين يبقى بترى يمينا، تنظر يسارا يبقى ترى يسارا، تنظر اماما يبقى ترى اماما، لا 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 لا، عين الظرافة ترى 360 درجة. يعني ايه 360 درجة؟ يعني بترى كل ما حولها من كل الجهات بجميع الزوايا، يعني اينما نظرت ترى كل شيء من حولها. نعم، الشيء العجيب ده، نعم دي عين الزرافة ترى 360 درجة من حولها، ترى كل ما حولها. دي الزرافة، رأسها هذا أشبه بالبرج، سبحان الله، البرج العالي، بتنظر بتستطلع من 360 درجة من جميع الزوايا. لكن حينما تأكل الزرافة، طبعا لما بتأكل الزرافة، الزرافة تنزل رأسها إلى الأرض لتأكل، ممكن تأكل مش عالي، شوف انظر الزرافة، شوف طولها قدي، سبحان الله، ممكن تصل هذه الزرافة كما ذكرت لك 6 أمتار، العنق ده ممكن يصل إلى 2 متر. لكن الزرافة دي يا إخواني وأخواتي لما تيجي تأكل، يعني هي الآن أنت بتشعر أنها تنظر إليك، هي بترى ما خلفها، ترى اللي عند الأشجار وما خلفها، وترى عند الباب اللي في الصورة الثانية، بترى 360 درجة كما ذكرت لك. ولما بتيجي تجري، سرعة الزرافة حوالي 60 كيلو متر في الساعة، تجري 60 كيلو متر في الساعة. نعم، 60 كيلو متر في الساعة سرعة الزرافة. لما بتيجي تأكل الزرافة أكلا مش من على الأشجار بقى، أكلا من الأرض مثلا، أرادت أن تأكل، لما بتيجي تأكل عندها شرايين، شرايينها طبعا واسعة وكبيرة، فالشرايين دي بتنزل الدم إلى الرأس وهي أثناء ما هي بتأكل من الأرض. تخيلوا لو الزرافة دي بعد تجمع الدم بداخل الرأس، لو رفعت الزرافة رأسها بعد الأكل، بعد تجمع هذا الدم وتيجي تروح قايمة مرة واحدة، ممكن يحدث للزرافة إغماء، تبدأ بدوخة، إغماء، أو أي شيء، لكن الله عز وجل لم يجعل الدم يرجع مرة واحدة. يعني في نزول الدم لو أخفضت رأسها ينزل الدم مرة واحدة إلى الرأس ويتجمع في الرأس بحكم ما جعله الله عز وجل من جاذبية في الأرض، يخلي الدم ده ينزل من عروقها ومن بدنها على رأسها، وينزل أيضا من 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 حلقها هذا الطويل ورأسه وعنقها هذا الطويل على رأسها. طب لما تيجي ترفع، جعل الله بداخل الزرافة شيئا عجيبا جدا، عارفين ايه؟ عضلات على الشرايين والأوردة. واحد يجي يقول لي في حاجة اسمها عضلات على الشرايين والأوردة؟ سبحانك يا رب، مفيش، لكن في الزرافة فيه عضلات. خد بقى وكمان وصمامات، عارفين الصمام؟ صمام يفتح ويقفل. ليه يفتح ويقفل؟ عشان لما تيجي ترفع رأسها لو الدم رجع مرة واحدة يغشى على الزرافة على طول، عمرها ما تعرفش تعيش، تغمى عليها، تدوخ، ما تتمالك نفسها. إنما يجعل الله تقوم الزرافة تبدأ الصمامات دي تغلق وتفسح مجالا للدم بسيط بتوازن، يبدأ الدم اللي من الرأس ده ينزل شيئا فشيئا شيئا فشيئا عشان يخفف عن الظرافة، ولا تشعر لا بدوخة ولا بدوار ولا يأتي لها إغماء ولا شيء، رحمة من الله عز وجل بها. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والله آية من آيات الجزء ده. مش أكلمك بقى على إيه، على طعام الزرفة وأكل الزرفة لا 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 لا، خليني بس بتكلم على الصمامات والعضلات الموجودة دي. شوف اللي ربنا وضعها وخلقها في الزرفة، رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فعلا إنه الحق سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم، من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. في حلقة اليوم سنتحدث عن محاولة طمس الهوية. الهوية كما هو معلوم هي أصل كل الشعوب، سواء كانت العربية أو الفارسية أو أي شعوب العربية أو حتى اليهود أيضا، أي احتلال يحاول أن يطمس الهوية لكي لا يبقى شيء، لكن الأحوازيين بصمودهم وثباتهم حاولوا أن تبقى الهوية عربية أحوازية أصيلة. يسرني أن سنناقش في هذه الحلقة مع ضيفي وضيفكم الأستاذ وليد المعلمي، وهو الباحث في الشؤون السياسية. أستاذ وليد، السلام عليكم. أستاذ وليد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. كل عام وأنت بخير أستاذ وليد، ورمضان كريم.
وأنت بخير والأمة العربية الإسلامية بخير، وأهلنا الأحوال بخير إن شاء الله.
أستاذ وليد، نحاول أن نستشف في هذه الحلقة أو في هذا الفقرة من البرنامج أن نتحدث عن محاولة الاحتلال لطمس الهوية الأحوازية وفشله في ذلك طبعا.
نعم، اسمح لي أستاذ أكرم أن أعطي لمحة فقط عن أهمية الهوية التاريخية والحضارية والفكرية لأبناء الأحوال. أي احتلال عندما يبدأ ويسيطر على الأرض ويسيطر على ويحتل بلد معين أو مدينة معينة يحاول أن يسخر هذه المدينة بأفكارها بهويتها التاريخية والحضارية والفكرية والإنسانية داخل هذا الكيان الجديد من أجل أن يلبسها بذاته. وهذا ما حدث فعلا بالنسبة للاحتلال الفارسي عندما بدأ منذ أول يوم من الاحتلال عام 1925 بقيادة رضا البهلوي عندما قاد الاحتلال على عربستان وما كان يسمى بعربستان وسماها الأحواز بداية، ثم بعد ذلك قاموا بتوزيع وتقسيم عربستان والأحواز إلى أكثر من ثلاث مدن، ثم بعد ذلك محاولة لصهر هذا النسيج الاجتماعي والهوية الحضارية والفكرية والتاريخية داخل الكيان الفارسي لكي يظهر الأحواز وكأنها جزء من هذا النظام الفارسي، لكن الحقيقة أنهم فشلوا. فنحن اليوم وبعد 91 عام الشعوب العربية تعرف قضية الأحواز، بعد 91 عام الأجيال الأحوازية تفتخر بهويتها الفكرية والثقافية وتعلم يعني تاريخهم وبطولاتهم التي يعني قادوها في الفترات الماضية، والتاريخ شاهد ومليء بهذه الشواهد التاريخية.
أستاذ وليد،
رغم هذه المحاولات الشديدة ويعني القدرات والإمكانات التي سخرها الاحتلال الفارسي لصهر الهوية الأحوازية الهوية
العربية طبعا
الفارسية، إلا أنها فشلت. نستطيع أن نقول أنها فشلت، وإن لم يكن فشل 100% لكنها فشلت 50% في أن تصهر وأن تجعل الهوية الأحوازية جزء من الهوية الفارسية.
صحيح. أستاذ وليد، نتحدث الآن، هل الآن القضية الأحوازية أو الهوية العربية للأحواز باتت في هذه اللحظة الراهنة أكثر من أي وقت مضى؟
حقيقة اليوم ومع الانفتاح الإعلامي ومع تواصل وسائل التواصل الاجتماعي ومع شبكات الإنترنت، رغم الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الفارسي على الأحواز وعلى أبناء الأحواز وعلى محافظات الأحواز التي تعيش، ما زالت تعيش للأسف الشديد هذه المناطق التي ما زالت طابعة تحت سيطرة الاحتلال الفارسي، ما زالت تعيش في القرون السابقة، ما زالت تعيش في ما قبل الألفية الأولى والثانية. حقيقة بسبب هذا الاحتلال الذي يريد أن يغيب هذا المجتمع، ورغم ذلك اليوم الهوية العربية، الهوية الإسلامية، الهوية الثقافية والتاريخية لأبناء الأحواز حاضرة وبقوة لدى الأبناء لدى الأجيال، وإن كانت هناك محاولات لطمسها من خلال التعليم إلا أن الآباء يورثونها لأبنائهم، الأمهات تعلم بناتها يعني هوية الأحواز وثقافتها، هناك القبائل التي الأحوازية التي ما زالت إلى اليوم متمسكة بتقاليدها بعاداتها حتى بلباسها بهويتها التاريخية والثقافية والحضارية ومعالم مدينتها. وإن كانت كثير من المحاولات للاحتلال الفارسي أن يطمس هذه المعالم التاريخية حتى على مستوى المباني، إلا أن أبناء الأحواز استطاعوا أن يحافظوا على بعض من هذه المعالم التاريخية والأثرية. صحيح. في بعض مدن الأحواز.
أستاذ وليد المعلمي الباحث في الشؤون السياسية، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام، تحياتي لكم أينما كنتم وإلى اللقاء. الآن فقرة مميزة من المجلة، بعد فقرة هذه الكلام الذي سمعناه فقرة بالفعل مميزة، ألا وهي عبرة في قصة. اسمعوا عبرة في قصة مع الدكتور محمد الهبدان، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. هذا رجل تاجر رزقه الله تعالى حسن خلق وديانة، ورزقه الله تعالى ولدا وبنتا فقط. كبر الشاب وكبرت الفتاة، أيضا كبر هذا الرجل فأصبح لا يستطيع السفر للتجارة. قال الأب لولده: اذهب يا ولدي سافر بهذه البضاعة وأتي من البلد الآخر لباسا وطعاما نبيعه هنا، وانتبه، احفظ عرض أختك. تعجب الولد كيف يحفظ عرض أخته وأخته والأخت موجودة عند والده. المهم لم يفكر كثيرا في الموضوع، لأنه في قمة الحماسة أن يسافر، ولأول مرة يسافر للتجارة في بضاعة والده. سافر الولد وفي قمة النشاط يرتب هذا ويأمر هذا ويحمل هذا ويضع هذا، حتى وصل إلى تلك البلد العربي، ثم باع البضاعة واشترى بضاعة أخرى. في طريق العودة رأى فتاة فهويها في طريق العودة رأى فتاة فأعجب بها، حاول أن يقترب منها ثم قبلها وهرب. بعدها شعر الولد أنه قد وقع في ذنب، فاستغفر الله تعالى وسأل الله تعالى الستر والعافية من هذه الخطيئة التي وقع فيها. ننتقل إلى الوالد. الوالد كان يتابع بيته، وكان السقاء، والسقاء في السابق يعني يحضر الماء إلى البيوت، ثم يطرق السقاء الذي يحمل الماء على البيوت ويعطيهم الماء. السقاء كان يأتي يوميا إلى بيت هذا التاجر ويعطيهم الماء ثم ينصرف، وكان في الخمسينيات من عمره، يعني كان كبير السن. في يوم من الأيام طرق السقاء الباب ليعطي الماء، نزلت الفتاة لصاحب للباب ثم فتحته، فإذ به السقاء أحضرت ما يوضع فيه الماء، وأثناء سكب الماء حالت منه التفاتها السقاء للفتاة ثم قبلها وهرب. أيضا السقاء لأول مرة يحدث هذا الأمر، وليس صغيرا يعني تدعوه شهوته لأن يفعل هذا الأمر، لكنه ابتلاء من الله عز وجل، شعر بوخز الضمير وتأنيب الضمير على هذا الفعل. رجع من الغد السقاء وهو منكسف الخاطر، قد طعطع رأسه ندما على هذا التصرف. فلما رجع الولد من سفره أتى في كل حماسة ونشاط، فقال له والده لما أراد أن يبدأ الحديث: لا تحدثني عن تجارتك، ماذا فعلت؟ قال: لم أصنع شيئا. قال: استقني القول، ماذا فعلت؟ هل فعلت أمرا محرما؟ هل قبلت امرأة؟ متى وأين؟ الولد انفجر على والده وقال: لم أفعل شيئا. قال: يا ولدي استقني القول. فلما رأى إصرار والده انهار أمام والده باكيا وأخبره بالحدث وأنه تاب إلى الله تعالى وأناب. قال الأب لولده: ألم أقل لك يا ولدي احفظ عرض أختك؟ لقد فعل السقاء كذا وكذا، ولو زدت لزاد السقاء، لكن كما قيل: دقة دقة، ولو زدت زاد السقاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى ولو بالدرهم. أسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراضكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
أحد الأخوة من الأخوة اللي سألوا قال أنه أيام رمضان رح يجينا في تموز وآب وحر جدا، وإحنا شلون الآن، فيجوز أنه نأخر صومنا إلى ما بعد صوم رمضان أو من بعد شهر رمضان؟ في الواقع لا يجوز. رمضان الله سبحانه وتعالى شرع فيه الصوم وأوجب فيه الصوم، سواء كان في الشتاء أو كان في الصيف. نعم أنا أبين لكم طريقة يمكن الإنسان أنه يتخلص من هالمشكلة، مشكلة الصوم في رمضان، عفوا مشكلة الصوم في الحر، ولا يقع في الحرام. نعم أكو حلول، من الحلول السفر، إنسان يسافر، أنا أسافر في رمضان حتى لا أصوم، وأسافر سفر على حال ما أقيم في ذلك المكان 10 أيام، يعني أتنقل من مكان إلى مكان أسافر، أو كل يوم أطلع 25 كيلو أكل وأرجع للبيت، وأنا كل يوم أقطع هالمسافة زين حتى لا أصوم، ما في إشكال. الهروب من الصوم حتى لو كان السفر للهروب من الصوم ما في إشكال، الفقهاء يصرحون به، ولكن يكره، مكروه على حال، الكل مكروه يجوز ولكن ليس حراما. فالأخ الكريم ما يجوز أن يترك صوم رمضان لأنه والله حر، خلينا نأجله نخليه أيام الشتاء ورمضان نخليه يصير شتوي، هذا مو بيدنا. إحنا إذا رأينا هلال رمضان يجب علينا أن نصوم، وطريقة التخلص من الحر وأن لا تصوم في الحر، نعم أن تسافر، والسفر على أي حال يعذرك من الصوم.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود، فإلى هناك.
الحمد لله القائل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وربما قرأ الآية فعاده الصحابة، وربما قرأ الآية فرددها حتى طلوع الفجر، كما ثبت ذلك أنه قرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فأخذ يردد هذه الآية إلى طلوع الفجر. وكما وصف عبد الله بن الشخير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فكان عبد الله بن الشخير يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، أي يغلي كغليان القدر. من ماذا؟ من خشية الله. فبما أننا أيها الأحبة في شهر القرآن، وبما أننا نقلب دفتي هذا المصحف بين أيدينا، وبما أننا ننظر إلى كلام ربنا ونقرأ، فوصيتي لأحبتي ولنفسي وإخواني وأخواتي أن لا نهذه هذا وأن لا ننثره نثرا، نكن مع الله ونتدبر في آياته، نكن مع الله ونعيش مع أوامره، مع الله وننتهي عن نواهيه، مع الله في كل أمر يأمرنا به. نعم أيها الأحبة أمرنا بالتدبر، فأنا أوصي أحبتي أن يكون لنا في كل يوم من رمضان ولو صفحة واحدة نقرأها بتدبر، لا نهذه هذا كما قال ابن مسعود، ولا تنثروه نثرا، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. يقول كذلك: إذا سمعت القارئ يقرأ فاعلم أن الصوت صوت القارئ، وأن الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. فعندما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: قال الذين استكبروا والذين استضعفوا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن هدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، ونفتح آية أخرى قال سبحانه وتعالى: وقالوا لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وعندما تقرأ أي آية أنا أريد أن نقف معها ونسأل، يكون عندنا على سبيل المثال تفسير، على سبيل المثال تفسير السعدي رحمه الله خفيف وليس مطول ويستطيع أن يفهمه الصغير والكبير، نفهم هذا الكلام كلام رب العالمين، نعيش مع القرآن. أقول أيها الأحبة: فليكن حالنا كحال النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود متواضعا: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ وهنا سنة أنه ماذا؟ أن نجتمع وأن يقرأ فلان علينا القرآن، كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر ابن مسعود، وكذلك سنة أن نجتمع في البيت ونقول: يا عبد الرحمن، يا عبد العزيز، يا عبد الله أحد الأبناء، اقرأ علي القرآن، يا فلانة، يا حصة، يا منيرة، يا سارة، اقرأ علي القرآن. فتقرأ القرآن ثم يكون بيتك مهبط للملائكة، تنزل فيه الملائكة وتكثر فيه البركة، لأنه قرئ فيه أعظم كلام، كلام رب العالمين. قال: اقرأ علي القرآن. يقول مسعود: فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأه فإني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فشرعت في سورة النساء حتى بلغت إلى قوله سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي يا محمد على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود: قال: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه الشريفتان تذرفان. وفي رواية: قد خضبت دموعه لحيته صلى الله عليه وسلم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر من صفته ومن حاله عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في النزع وفي ساعة الاحتضار قال: مروا أبا بكر، يقول لعائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني بكاء، إذا قرأ القرآن لا يسمع صوته من كثرة البكاء. وعمر كما أورد أهل السير في سيرهم وأهل المغازي في مغازيهم في وجهه وفي شكله، أي في وجهه كأنهم شراكان باريان خطان من كثرة البكاء من خشية الله. وربما قرأ الصورة فعاده الصحابة أياما في بيته. فالسؤال الذي لا بد أن يطرح: لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا بكى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم نبكي؟ هل هو لصلاح قلوبنا وفساد قلوبهم؟ كلا وربي لا والله، بل عندما صلحت تلك القلوب أقبلت على كلام علام الغيوب سبحانه وتعالى فتدبرت وتمعنت. فوصيتي أحبتي وإخواني أن نقرأ هذا القرآن قبل أن نقرأه بألسنتنا، نقرأه بقلوبنا، ماذا؟ نتدبر في كلام ربنا، فهذا هو النور، وهذا هو الهدى، وهذا هو الدستور، وهذا هو المنهج، وهذا الذي يقال لك إذا قرأت: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن مكانك عند آخر آية تتلوها. جمع الله وإياكم في جنته، وحرم ربي هذه وجوه عن ناره، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان، مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك. Oh.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، وما زال الحديث موصولا في ساحة الحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وكنا في اللقاء الذي مضى كنا نتحدث عن حادثة عظيمة لتظهر هذا الحب، وملخص ما سبق أن الصحابة كانوا يعلمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكانوا يتحرون اليوم الذي يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فيهدونه الهدايا ويتحفونه بالتحف. فشكى باقي النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة كي يعدل بينهم. وكما ذكرنا أن نساء النبي كانوا حزبين، حزب مع عائشة وحزب مع أم سلمة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه أم سلمة، أو أتى إلى أم سلمة للمرة الثانية، فكلمته رضي الله عنها وأرضاها بناء على طلب باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إن نساءك يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة، ويقولن لك مر أصحابك أن يهدوك حيث كنت يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية، فأتوا إليها. ماذا حدث؟ قالت: والله ما رد علي جوابا. قال: كلميه. إذن هذه المرة الثالثة، يعني كل 9 أيام تكلمه مرة، يعني خلال شهر تتحدث أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة إلى أم سلمة، فحدثته بنفس الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إصرار أم سلمة وأكثرت عليه، بل وأكثرن عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب جوابا طرى فيه شيء من الغضب، طرى فيه شيء من الحزن على هذا الإصرار. فقال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فوالله الذي لا إله إلا هو، ما نزل علي الوحي أي القرآن وأنا في لحاف امرأة من كن إلا في لحافها. الله أكبر. وهذه من أعظم المميزات والفضائل التي تمتاز بها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أن الوحي لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فراش امرأة عنده 9 من النسوة، لم ينزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش أحد من هؤلاء 9 إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال: لا تؤذيني في عائشة. فإذا بأم سلمة خافت وارتعت، قالت: يا رسول الله، أعوذ بالله من أذاك. خلاص ما نتكلم مرة ثانية. هذا الحب هو الذي سقاه الله وزرعه في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم لأمنا، فعجبا ثم عجبا ثم عجبا لمن أبغضها رضي الله عنها وأرضاها. فأتوا إلى أم سلمة بعد أن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من عندها. ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة؟ قالت: قال لي لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكم إلا وأنا في لحافها. قالوا: كلميه. قالت: والله لا أعود لمثلها أبدا، لا يمكن أكلمه بعد هذا، أخشى إن أذيت النبي صلى الله عليه وسلم أن أتعرض العقوبة من الله، لأن الذي يؤذي نبيه ما يؤذي النبي يؤذي الله سبحانه جل في علاه. تخيل أم المؤمنين أم سلمة تخشى من إذاء النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة، فكيف بمن يأذون النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار في سب أم المؤمنين قبحهم الله وقبحوا ما جاءوا به، ألا يخشون عقوبة الله جل وعلا لهم لإذائهم لرسول الله؟ هل اكتفى النسوة نسوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لا، بحثوا عن امرأة هي من أحب الناس إلى رسول الله، ومن أحب ومن أقرب الناس إلى قلب رسول الله، إنها ريحانته من الدنيا، إنها أم أبيها، إنها الزهراء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، نفسي لها الفداء، سيدة نساء أهل الجنة، خير نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها وعن زوجها وعن أبنائها، سيدة شباب أهل الجنة. ذهبوا إلى فاطمة البتول الحبيبة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا فاطمة، إنهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعيشة كذا وكذا وكذا وكذا، وأرسلنا أم سلمة 3 مرات لكي تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تأتي بنتيجة، بل قال لها: لا تؤذيني في عائشة، فاذهبي أنت وأنت لك من الحظوة والمكانة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يقبل شفاعتك، وقولي له إن نساءك يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة وامر أصحابك أن يهدوك حيث قلت، فإننا نحب الخير كما تحبه بنت أبي قحافة. ذهبت رضي الله عنها وأرضاها، فإذا بعائشة ملتحفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراش واحد. دخلت فاطمة، استأذنت، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبتاه، إن نساءك يناشدنك العدل في هذه، وفي لفظ في بنت أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة اسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرر هذا الأمر، قال: يا فاطمة، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: إذن فحبي هذه، فأحبي هذه أحبها فأحبيها. إذن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تحب عائشة، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن فاطمة تعصي أبا القاسم رضي الله عنه وأرضاه، لا يمكن أن تعصى أباها، فهي تحب عائشة رضي الله عنها وأرضاها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها. فانصرفت رضي الله عنها وأرضاها حاملة هذا الجواب الذي لا يغني عن بقية نساء النبي شيئا، فذهبت إليهن، فقلنا لها بلهفة وتشوق وتشوف: ما الذي حدث؟ ما الخبر؟ قالت: لقد قال لي كذا وكذا. قال: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: إذن فأحب هذه. فقلنا لها: والله ما أغنيت عنا شيئا، أنت ما سويت شيء، اذهبي إليه. قالت: والله لا أرجع مرة ثانية، لا يمكن أن أرجع مرة ثانية. فهل اكتفين ورضخنا الأمر الواقع وسكتن؟ لا وربي، بل أرسلنا موفودة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هي؟ وما الذي حدث؟ وما الذي جرى في هذا الحوار؟ هذا ما سوف نعرفه في اللقاء القادم إذا قدر الله لنا لقاء وبقاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.